الخاسرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا عزدام على أعدائهم أجمعين. قال المصنف: وأما الرواية فضعيفة. كان الكلام في مسألة ذكرها المصنف في المقام، وهي أخذ الأجرة على الآذان بعد ما بين وجود المقتضي في جواز الإجارة، وهو عود النفع إلى الباذل. بين المصنف بأنه مقتضى القاعدة وبعض النصوص عدم جواز أخذ الأجرة على الآذان، ثم صار في صدد مناقشة هذه الأدلة، فناقش القواعد مقتضى القاعدة بعدم الجواز بأنه غاية ما يترتب عليه ماذا؟ عدم عود الثواب للعامل، أن المؤذن لا يحصل على الثواب باعتبار عبادة، لكن عدم الثواب للعامل لا يستلزم عدم عود النفع إلى الباذل. فإذا كان الباذل يحصل على الغرض والنفع من بذل ماله ويتحقق الفعل في الخارج، فلا مانع من أخذ الأجرة على الأذان، وهذا واضح إن شاء الله. ثم أضاف ملاحظة بأنه نعم، إذا قلنا بأنه هذا لا يتحقق إلا بماذا؟ علم المكلف أو الغرض من سماع الباذل للأذان لا يتحقق إلا إذا كان بقصد القربة، فيتم الدليل. ولكن هذا شنو يقول؟ ليس كذلك. شنو الوجه في هذا؟ قلنا تأمله
شيخ، الوجه إذا كان الاستزاء الحجية مع الاستزاء الأذان على الأذان القرب اعتبار دخول الوقت
إرادة
الحجة
يعتمد
عليه المكلف.
إيه هذا شلون نصور؟ هو هذا هي أصل فرضية، أنه النفع العائد للباذل لا يكون إلا مع قصد القربة. شلون نصور هذا؟
باعتبار الباذل المصلي إرادة فتح حجة يعتمد عليها في دخول الوقت.
نعم.
هذه الحجة الشرعية إذا اختصت، إذا قلنا أنها مختصة بالأذان القربي، فحينئذ النفع الذي يعود على الباذل فقط الأذان اللي بقربه، أما الأذان غير القربي فبعد مرحلة.
واضح. ها شيخ،
هاي أصل الفرضية،
أنتوا لا تناقشون غيركم، عندكم جواب؟
شيخنا نقول إذا هو راد يجتزئ بالأذان يتوقف على الأذان القربي، هذا اللي
يجتزئ
بأذان العامل،
هنا نقول لا. يعني تفرقون ما بين الأذان الإعلامي وبين الاجتزاء. جيد. بعد قيل بأنه فرق بين الحالتين، مرة الاجتزاء ومرة الإعلامي. في الاجتزاء يتصور ذلك بأن يكون الاجتزاء بالآذان شرطه الواقعي الذي لا يمكن لنا ولا لعقولنا إدراك ذلك الشرط، كما في كل الشروط الشرعية لا تدرك بالعقل وإنما الشارع يشير إليها، حينئذ يمكن أن نتصور ذلك بعد أن نفهم من الدليل أن المسقط للآذان الآذان المجتزئ به هو منه أي آذان؟ القربي. يعني لاحظوا ياي، الشروط مرة عقلية ومرة شرعية. الشرعية إذا تذكرون المصنف سابقا بيّن هذا التقسيم وصارت عليه إشكالات، أنه شنو يعني شرط شرعي؟ هو كلها بتال العقل يدركها. شنو كان الجواب؟ أنه كلها هي قيود العقل يعين أنه لا يثبت الحكم إلا بهذا القيد وبهذا الشرط، ولكن تلك القيود والشروط تارة العقل له إمكانية إدراك ومعرفة ذلك الشرط كالبلوغ مثلا والعقل ما شاكل شروط العامة، وأخرى لا، الشرط عاجز عن إدراك العقل، شرط واقعي، فالشارع يدخل بيننا. فإذا افترضنا أن الاجتزاء بآذان من الآداب والمستحبات للصلاة أن يؤذن، إجا استثناء يمكن أن يجتزئ بآذان غيره، لكن هذا الاجتزاء مطلق، هذا الاجتزاء مطلق لا، وإنما بخصوص الآذان القربي، هذا بحسب الأدلة ثبوتا. شلون؟ قل بأنه الشرط واقعي، الشرط الواقعي هو الآذان القربي، هذا ما ممكن العقل أن يكتشفه. فيدخل الشارع شي يقول الاجتزاء بالآذان القربي، لكن هذا هل يمكن أن نسريه والنقله إلى الآذان الإعلامي؟ أنه أنا أجي أنطى شخص معين مبلغ من المال أقول له إذا صار الوقت أذن حتى أعرف دخول الوقت؟ بعضهم أشار نعم، قال نعم يمكن أن يكون أن العلم بدخول الوقت الذي يترتب عليه الشروع بالصلاة هو أي علم بالوقت؟ المستند إلى أمارة معينة، تلك الأمارة مرة إخبار مشروط به الثقة، مرة مؤذن مشروط به غير الثقة، شنو؟ قربة. لكن حتى اللي يقول هذا الوجه بالأخير شي علق يقول وهذا محض فرض، مجرد فرضية، هذا ما تقبل. وأما الرواية بعد قلنا المصنف صار في صدد شنو؟ المناقشة. ناقش خلينا نسميه القاعدة، مقتضى القاعدة دليل أول، الآن يناقش الدليل الثاني اللي هو شنو؟ النصوص. بمن يناقشها؟ سندا ودلالة. أما سندا هي الرواية الأولى شنو كانت عندنا؟ رواية زيد بن علي عليكم السلام ورحمة الله. الرواية الأولى منقولة بالسند الآتي، محمد بن الحسن الصفار، يعني بالتهذيب الطوسي، محمد بن الحسن الطوسي، عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله ابن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل إلى آخره. هذا السند فيه مشكلة من جهتين، جهة الأولى الحسين بن علوان، الحسين بن علوان ذكر في كتب الرجال لكن لم يوثق، ما موثق، مجهول، نقدر نقول مجهول. نعم ورد في ضمن ترجمته كلمة وهو ثقة، لكن وردت في سياق ذكر أخوه الحسين ابن علوان، أخوه الحسن ابن علوان جليل ثقة وجه معروف، ففي مقام ترجمة الحسين ابن علوان النجاشي في مقام تعريف الحسين قال الحسين ابن علوان وأخوه الحسن ثقة أو وهو ثقة. توقف الأعلام، هذه ثقة تعود للحسن أو للحسين؟ لم يستظهر المرجع ما هو، فسقطت النكتة فبقي من دون توثيق. واضح؟
وكان في صدد يعني
في صدد المترجم له الحسين بن علوان. بعضهم حاول أن يتجاوز هذه المشكلة بنكتتين، شوية بحثنا اليوم نستأنس به مو مكاسب إرضاء لبعض الميول والرغبات والأهواء والطلبات. الجهة الأولى أنه بحسب القواعد أن النجاشي يتكلم عن المترجم له، وقاعد يتكلم عن منه عن الحسين بن علوان. فإذا كان في البين ذكر وهو ثقة يعني هذا علم للمترجم له إرجاعه للحسن خلاف الظاهر، لأن هو في صدد تعريف الحسين بن علوان بمن؟ بأخيه الحسن، فيفترض أن الحسن ثقة ما يحتاج أن يجي وثقة هنا. شوي التفتوا وياي، ما يحتاج أن يجي وثقة هنا حتى يبين شخص صالح لأن يعرف به منه أخاه الحسين. فباعتبار المترجم له الحسين بن علوان، وباعتبار أن المعرف به ينبغي أن يكون ثقة لا أن يوثقه في المقام، فلا بد أن تكون قول النجاشي وهو ثقة لمن يعود للحسين بن علوان لا لأخيه الحسن بن علوان. واضح هذا شنو قلنا؟ عبرنا ما هذا الوجه الأول أو بنكتتين أو كذا. الثانية أن الحسن ابن علوان في مكانات أخرى عبر عنه بأنه أوثق الثقات أجل الأصحاب، فما مناسب أن لو كانت وهو ثقة تعود إلى الحسن اللي هو في الوثاقة من الدرجة بمكان مو في ذاته بل في التعبيرات التي وردت عنه، ما مناسب أن يجي عبر عنه ثقة، يعني هو في محل توثيقه يعبر عنه أوثقه أجله، يجي في مقام جعل معرف به يقول عنه وهو ثقته ما منا. طبعا سمو دليل نكتب بحيث احنا من ضمن الأمور اللي نريد نتعلمها أن نكون نفرق بين الدليل اللي يكون حينما نستند إليه يفيدنا الاطمئنان والعلم، وفي مقام جمع القرائن اللي هو بالتالي من ضم شيء لشيء لشيء حصل اطمئنان. فبالنكتة الأولى مضافة لهذه النكتة الثانية قاد البعض شنو يطمئن لأنه إيه هذا وهو ثقة. بعد طبعا نحتاج أن شنو نكون ترجع تقرأ العبارة عند النجاشي حتى بعد ما تلاحظ الملاحظات وذوقك العربي وقراءتك ومعرفتك بالدراية والرجال وكذا تجي تشوفها واضح أنا أستظهر أنه هذه لي الحسين. مع ذلك البعض توقف، فأنت إذا كنت ممن تتوقف يبقى الحسين بن علوان من دون توثيق. إذا استظهرت من العبارة بالنكتتين أو بأمور أخرى قد ذكرها البعض تستظهر أن التوثيق علما للحسين فيكون ثقة، فنتجاوز هذه المشكلة يعني. هذا بالنسبة لمن؟ الحسين بن علوان، هذا الشخص الأول اللي تضعف الرواية بلحاظه. الشخص الثاني عبد الله ابن المنبه، هذا بهذا الاسم لا يوجد له ترجمة، لم يترجم له بل لم يذكر في كتب الرجال، ما موجود، ماكو شيء اسم عبد الله بن المنبه أو المنبه تضبط بالكسر المنبه. فبناء على هذا تكون الرواية ضعيفة سندا مو تام. بعضهم على ما أتذكر يمكن في ذهني مثل سيد الخوئي رحمة الله عليه قال بأنه يعني ما مراجح عن قريب، مو أنه يعني التريد من بس في ذهني سابقا أن سيد الخوئي قال هذا اشتباه، المقصود به المنبه بن عبد الله مو عبد الله بن المنبه. هي بالرواية شنو عندنا؟ ما عندنا هيك اسم. الصحيح أنه هذا اشتباه من الناقل أو من الراوي مثل الصفار أو غيره أو الكاتب النساخ، هو المنبه بن عبد الله، والمنبه بن عبد الله ثقته. خب أنت راح تسأل تقول شنو شلون اسم كامل تقلبوه من عبد الله بن المنبه إلى المنبه بن عبد الله وتريدون تمشون رواية؟ لا، أكو قرينة على هذا، قرينة أن هذا الشخص هو المنبه، طبعا تضبط بالألف واللام ومن دون ألف واللام، المنبه من عبد الله أو منبه بن عبد الله. القرين على ذلك أن أغلب روايات هذا المنبه ابن عبد الله يرويها محمد بن الحسن الصفار، وفي الرواية في المقام وقع في السند محمد بن الحسن الصفار ينقل عن عبد الله المنبه ابن المنبه، وما كان عندنا هيك اسم، وعندنا دائما او غالبا روايات يجي بها شنو محمد بن حسن الصفار عن منبه بن عبد الله، هذا قرينا على انه هذا اشتباه، مو عبد الله بن المنبه، منبه بن عبد الله. واضح؟ اذا طبعا أنا لهذا وانه هذا المنبه وهو اللي هو بتالي هذا ثقه مذكور ومترجم له وموثق، فحينئذ نتجاوز هذه المشكله ايضا. اذا تجاوزنا هذه المشكله بهذا الاطمئنان، والحسين بن علوان هم تجاوزناه، حينئذ يكون السند تام والروايه معتبره، ما عندنا مشكله اخرى في بقيه الرواه. بس هذا شغل يراده شنو؟ مراجعه، اي متابعه، ودنا نشوف القرائن تقبلهم ما تقبلهم، تتامل بهم. لذلك المصنف يقول الرواية هاي ضعيفة، المناقشة يعني ليش ضعيفة؟ إما ما مستظهر كونه التوثيق رجع للحسين وإنما للأخ، فبالتالي الحسين مجهول، أو لأنه لم يستظهر أن عبد الله هو المنبه بن عبد الله، أو اثنينهم، بالتالي هو قال الرواية ضعيفة. هذه الرواية الأولى سندا، وأما الثانية سندها لو تكتبون لو تركزون وياي زين في الكافي هكذا ورد الكليني، راح أقرأ هالشي وبعدين نجن نفتح السند. الكليني عن محمد بن يحيى العطار، هذا الثقة جليل، عن أحمد بن محمد، هذا من
صفوان،
لا أحمد بن مو محمد، لكن محمد بن حسن صفوان إما البرقي وإما أحمد بن محمد، إما البرقي وإما هو بن خالد البرقي وإما الأشعري اللي هو من أجلاء القميين اللي كان
دائما اللي يروي عن محمد ابن يحيى هو البرق
غالبا مو دائما، فبالتالي سواء كان هذا أو هذا ما راح نتوقف به، كلاهما ثقة. عن بعض أصحابه كليني عن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه، شنو هذا بنا خطأتها صارت إلى هنا بعض أصحابه منه ما ندري صار شو سمي صار كذا. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير جميعا عن محمد بن أبي حمزة عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام. لا شوف هنا كون اللي عنده اشتغال يعرف هذا في عرض منه علي بن إبراهيم في عرض محمد بن يحيى، كلاهما مشايخ الكليني، فالكليني ينقل عن منه بعدين هذا من قال تعبيره أخير شيء جميعا، يعني إلى قوله جميعا مكتبتها إلى قوله جميعا عند طريقين، يعني إلى محمد بن أبي حمزة عند طريقين، الطريق الأول محمد طبعا نتكلم الكليني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه، هذا الطريق الأول، فذولا عن بعض أصحابه عن من؟ عن محمد بن أبي حمزة، هذا الطريق الأول بمشكلة وهو عن بعض أصحابه فيسقط عن الاعتبار. الطريق الثاني الكليني عن علي بن إبراهيم، شو يصير؟ كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن منه؟ محمد بن أبي حمزة. الطريق الثاني ما بي مشكلة إلا إبراهيم بن هاشم. المتقدمون توقفوا في وثاقة أو في اعتبار إبراهيم بن هاشم لأنه ما بي توثيق، ما وارد في حقه توثيق. نعم قد يستفاد من تعبيرات بعضهم المدح والبعض أيضا لم يعتد بالمدح. بعضهم اعتد بالمدح واعتبره شنو؟ شو يصير الرواية؟ حسنة حضرنا، مو صحيحة أو موثقة، حسنة. المتأخرون بوجوه عدة وثقوا إبراهيم بن هاشم، بحيث بعضهم يعبر بأنه أساسا شنو مأمور؟ هو فوق التوثيق. إنما الذي يحتاج إلى توثيق أو الذي نجد له توثيق في كتب الرجال إنما هو منه الشخص اللي في مقام الحاجة إلى التوثيق. أما إذا كان الشخص هو من الرواة أو اللي كان في زمانه أشبه بأعلم المراجع مثلا في زماننا، هذا يحتاج إلى توثيق. فهو فوق بعضهم يجيب وجوه يقول لم يتصدى الأعلام لتوثيقه، لأنه في قمة مراتب التوثيق، بحيث توثيقه توهين له. أقرب لك إياه مثل ما أنت هسه قاعد في أجواءك وكذا ما أدري شنو، وتقول مثلا المرجع الفلاني أكو توثيق به؟ ما هي هانا إلا شنو توثيق؟ صاير مرجع طائفة، مرجع طائفة تجد تدور توثيق عن تجد واحد يقول لك إيه والله ثقة، حتى مثلا تصلي وراء أو تروح مثلا تعطي أمانة أو فد شيء. توهين
Okay.
يكون فعل مباح. الإمام يقول لك إذا شفت هيك أفعال معناتها صار اضمحلال بالدين، هذا أمارة وعلامة على الاضمحلال، وأنا هو المضعف والمضمحل للدين إذا صح الاستقاق، مو إذا صح التعبير، إذا صح الاستقاق. فإذا هاي الرواية الثانية أيضا دلالة على أقل تقدير نردد بها شكك بها فيكفي لإسقاطها عن الاستدلال، على المستدل أن شنو يجي يقوينا أن هذا التعبير دال على حرمة أخذ الأجر على الأذان. واضح إن شاء الله. لذلك قال المصنف: وأما الرواية فضعيفة. ومن هنا من ضعف الرواية استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى، كتاب الذكرى شنو استوجه الكراهة. لا احنا اكو قواعد نعم ربما ما نذكر، راح يجيكم بالثالثه التسامح في ادله السنن، ثبوت المكروهات والمستحبات يكفي فيه او يكفي فيه مجرد احتمال لو الا حجه. من يقبل هذه القاعده مش يقول كافي مجرد احتمال، اللي يقول لها القاعده مو تامه فيبحث عن الحجة عن الواجب والحرام كما يبحث عفوا عن المكروه والمستحب كما يبحث عن الواجب والحرام. إذا كان وهو المعلوم أو يعني المشهور أن مثل العلامة أو المتقدمين في طبقته يعملون بهذه القاعدة فيكفي. طبعا الضعف من حيث شنو قلنا بعد؟ من حيث الدلالة. فإذا ضعيفة من حيث الدلالة وعدة سنة، عفوا من حيث السند وعدة الدلالة تامة، تصير كافي للدلالة على الكراهة. والمدارك ومجمع البرهان والبحار بعد أن حكى عن علم الهدى أو بعد أن حكي عن علم الهدى بها توجيها ومهمسة. ولو اتضحت دلالة الروايات بعد ما نسلم بالدلالة أمكن جبر سند الأولى بالشهرة، مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر، حسنة على الظاهر، سال على الظاهر، لو يريد يقول أن الحسنة قد متام أو يقول لا أما إذا أريد شوية نرفعها فتوصل إلى موثقة إذا مو صحيحة. وجه هذا بإبراهيم بن هاشم، ومن هنا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.